وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الطوائف التي استدل بها على جزئية التسليم في الصلاة، ووصل الكلام إلى الطائفة الرابعة ومضمونها اعتبار التسليم في الصلاة. من هذه الطائفة صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه. ووجه الاستدلال بهذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام في ذيلها اعتبر أن لا انصراف إلا بالتسليم، حيث قال: فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوت فسلم أجزأه. وهذا دليل على أن التسليم لا بد منه في تحقق الانصراف. ولكن إن قلت إن المتن متدافع حيث صرح في أول الجملة بأن بالشهادتين تمضي الصلاة، قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، ثم ذكر في ذيلها أنه لا مضي للصلاة حتى يسلم، فهناك تدافع وتهافت بين الصدر والذيل. فما هو الجواب؟ قد يجاب بأحد وجوه. الوجه الأول أن يقال إن التسليم مأخوذ في الصلاة على نحو الشرطية، بينما التشهد على نحو الجزئية. فهو يريد أن يقول: إذا تحقق التشهد تمت أجزاء الصلاة، غاية ما في الباب أن الخروج من الصلاة مع أن المكلف قد أتم أجزاءها مشروط بوقوع التسليم. فالتسليم ليس جزءاً وإنما هو شرط في تحقق الخروج والانصراف. فلا تهافت بين قوله مضت صلاته وبين قوله إذا سلم انصراف. وجه. الوجه الآخر أن يقال إن المضي في المقام نسبي وليس حقيقي، بمعنى أنه إذا أتى بالشهادتين فبالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أحمضت صلاته، لا بالنسبة للسلام، أي أنه مضت صلاته لا مطلقا حتى بالنسبة للتسليم، وإنما مضت صلاته بالنسبة شنو؟ للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. فكأنه يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ليست جزءا من الصلاة، فإنه تمضي صلاته بمجرد الشهادتين، فهو في مقام بيان عدم اعتبار الصلاة على النبي جزءان. لذلك قال بالنسبة للصلاة تمضي الشهادة، تمضي الصلاة بشنو؟ بالشهادتين، وإن لم يأتي بالصلاة على النبي. وهذا هو المراد بقوله فإن كان مستعجلا، يعني ما يجب عليه الصلاة على النبي إذا هو مستعجل، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته سلم وانصرف. إذن الاستدلال بهذه الرواية على أن السلام معتبر في الصلاة تام، ولا تدافع بين صدرها وذيلها. نعم، لا دلالة فيها على الجزئية، بل غاية دلالتها أن السلام معتبر، أما أنه على نحو الجزئية أو الشرطية فلا دلالة لها على شيء من ذلك. زين،
سيدنا بالنسبة للوجه الأول، لو تحقق الخروج بغير السلام لصحت الصلاة.
لو تحقق الخروج
السلام فقط هو منخرج من الصلاة، كما ذكرت في الوجه الأول.
شرط في الخروج فلا بد منه، ما قلنا مجرد مخرج كسائر المخرجات، قلنا شرط، يعني لا يتحقق الخروج إلا به.
شو الفرق بين الجزئية والشرطية؟
نعم،
عمليا شنو الفرق بين الجزئية والشرطية؟
عمليا
تفريق الإمام بينهما شنو هذا؟
عمليا تظهر في أنه هذا تمت صلاته، هذا الشخص صلى صلاة تامة، بعد لا يجب عليه القضاء. لو فرضنا أن هذا الإنسان بمجرد أن تشهد قضى نحبه،
قصد القرب في الأجزاء والشرائط،
هذا غير قصد القرب مثل ما قال، قضى نحبه بعد وسط الصلاة ما يجب قضاء. وإذا افترضنا كما يقول الشيخ أن عندنا دليل على اعتبار قصد القرب في كل جزء جزء على نحو الانحلال، إذن مقتضى كون التسليم جزءا أن يأتي به أيضا عن قصد القرب. ومنها صحيح عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد. تعرفوا بعض الأئمة يطولها ويجيب مني يصلي على الأئمة كلهم بأسمائهم، فيطيل الإمام التشهد، قال يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب. فإن قوله يسلم من خلفه شاهد على أن التسليم لا بد منه في الخروج، لا يجب على المأموم انتظار الإمام، فإذا أراد أن ينفرد المهم أن يسلم. والكلام هو الكلام بأن غاية مفادي هذه الصحيحة هو أصل الاعتبار أعم من الجزئية والشرطية. نجي إلى الرواية الثالثة، موثقة غالب ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، أعرضه النوم قبل السلام. أكو بعضهم كثير صلاة الفجر لأنه يصليها وهو مثلاً كذا يطرأ عليه النوم قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم صارت في عالم النوم. ثم ينام قبل أن يسلم. قال تمت صلاته. وإن كان رعافا يعني عرضه الرعاف غسله ثم رجع فسلم. ويذكر سيدنا قدس سره أن وجه الاستدلال بهذه الرواية هو الذيل. خلوا الآن مسألة الصدر، نام قبل السلام قلوها، الآن انظروا إلى الذيل وهو قول شنو؟ وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم. فإنه لولا أن التسليم معتبر في الصلاة لما أمره بالرجوع إليه لاكتفى بما حصل منه. فإن أمره بالرجوع لكي يسلم شاهد على أن التسليم معتبر في الصلاة. فإن قلت المصيبة هي في الجملة الأولى، فإن قلت إن متن الرواية اشتمل على عدم قاطعية الحدث قبل السلام وهو مخالف لمذهب الإمامية، ومقتضى ذلك سقوط الرواية عن الحجية، زين، شوف شنو جواب السيد الخوئي، دوم إذا عندكم جواب أفيدونا. قال لا بد من حمل، هذا اللي قلت لكم بيجي منه أن هذا من التشهد، هذا اليوم ذكره، لا بد من حمله يعني حمل الرواية على أنه قد أتى بالتشهد بتوابعه التي منها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإنما لم يأتي بالسلام الأخير الذي هو المنصرف إليه إطلاق التسليم على ما عرفت استفادة ذلك من موثقتي أبي بصير المتقدمتين. فسيدنا قدس سره الشريف يقرر أن المستفاد من موثقتي أبي بصير السابقتين أن التسليم في الأدلة يعني شنو؟ يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو التسليم. فكل الروايات التي تتحدث عن التسليم جزءان شرطان كلها تتحدث عن قولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فلا. لأجل ذلك عندما يقولوا في الرواية أنه إن شنو بلي نام قبل التسليم، يعني شنو نام قبل التسليم؟ يعني نام قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، أي أنه أتى بالتشهد مع توابعه، ومن توابعه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن يكون بما أنه أتى بالتشهد مع توابعه ومن توابعه هذه الجملة فهو قد حقق ما تمضي به الصلاة. لأجل ذلك كان نومه قبل الجملة الأخيرة غير ضائر. شنو الجواب هذا؟ شو يفيد في محل كلامنا؟
ويقول في روايات كثيرة تذكر بأن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وجزء من التشهد الثاني، ونهي عن جعله جزءا من التشهد الأول لأنه يحصل الانصراف القهري.
ها فإذا شلون يصير من توابع التشهد لو كان يحصل به الانصراف القهري؟ فكيف يعد من توابع التشهد إذا يحصل به الانصراف القهري؟ فكيف يكون من توابع التشهد؟
يبقى الإشكال على أنه ظاهر الأدلة الشرطية التسليم، هل معنى الذي في الرواية السابقة الجملة الأخيرة وهذه تقول أنه النوم غير ظاهر لحاضر التسليم الأخير فيرجع المحذور مرة ثانية؟
سيدنا في مطلقة المصير ذكرت التسليم في الركعة الرابعة واكتفت بذكر التشهد في الركعة الثانية. ينقل على السيد في هذه الرواية مطلقة المصير.
هذو موثقتين مرة عندنا أمس، الموثقتان سبق ذكرهما أمس، موثقتي أبي بصير ذكرناهما أمس. ولكن هذا الجواب محل تأمل. أولا لا يستفاد من موثقتي أبي بصير السابقتين أن التسليم متى أطلق؟ فهو الجملة الأخيرة، وإنما انصرف التسليم فيهما للجملة الأخيرة بقرينة مقابلة، لأنه في هاتين الموثقتين أطلق التسليم على الجملة الأخيرة مقابل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقلنا المراد من التسليم فيهما يعني في الموثقتين الجملة الأخيرة، لا أن التسليم متى أطلق في الروايات فيراد به الجملة الأخيرة. هذا أولا. ثانيا خل إشكال باقي، لنفترض أن التسليم يا شيخ إحسان مظفري أن التسليم هو عبارة عن الجملة الأخيرة وأن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من توابع التشهد، بالنتيجة من نام قبل التسليم يعني قبل الجملة الأخيرة فقد نام أثناء الصلاة ومقتضى ذلك بطلان صلاته، وهذا مناف لما هو عليه جمهور الإمامية من قاطعية الحدث إذا وقع أثناء الصلاة. نحن نريد جواب عن هذا، عن هذه النقطة، فما هو الجواب؟
إذا قلنا بأن التسليم مجرد شرط مخرج من الصلاة وليس جزء من الصلاة فيكون الحدث في غير الصلاة
انصرف أن أحدث قبل أن ينصرف. انصرف أن أحدث قبل أن ينصرف. أحدث قبل أن ينصرف. وهنا جوابان. الجواب الأول أن يؤخذ بظاهر الرواية. نشن ندوخ حالنا. ظاهر الرواية أن الحدث قبل التسليم ليس مبطلاً. خلاص نبعاد. هذا هو ظاهر الرواية. ظاهر الرواية إن غلبه النوم يعني وقع منه الحدث قهران في هذا الموضع، لأن الحدث دائما ليس بقاطع في هذا الموضع، الحدث قاطع إلا في هذا الموضع. إذا غلبه الحدث كالنوم في هذا الموضع وهو ما بعد التشهد وقبله التسليم فإن صلاته صحيحة تعبدا، هذا ظاهر الرواية. هذا ظاهر الرواية. فإن كان هذا الظاهر مخالفا لما عليه مشهور الإمامية أو جمهورهم التزمنا بالتبعيض في الحجية أن الرواية من حيث الجملة الأولى ساقطة عن الحجية لذهاب الجمهور من الإمامية لخلافها، وتبقى على الحجية بالنسبة إلى الجملة الثانية.
هذا جواب الخوي؟
لا لا لا، جواب الخوي انتهى، انتهى الإشكال. الآن احنا نجاوب عن الرواية مو عن الخوي. ما أدري، أنا انتهينا من جواب الخوي، هذا جواب مستقل ليس جوابا عليه ولا إشكالا عليه. إحنا ما نشكل على الخوي، أستاذنا وأستاذ أساتذتنا، أستاذ الفقهاء والمجتهدين والفضلاء والطلبة والشيخ حسان وغيره. الجواب الثاني أن يقال بأن الصلاة في المقام صحيحة بحديث لا تعاد. فإن مفاد حديث لا تعاد أن كل جزء أو شرط يلزم من بقائه على جزئيته أو شرطيته عند حصول الخلل بطلان الصلاة، فإن جزئيته أو شرطيته مرتفعة بلا تعارض. وهنا إذا غلبه النوم أو الحدث قبل السلام فإن بقاء التسليم على جزئيته أو شرطيته حتى في هذا الفرض مقتضى شنو؟ بطلان الصلاة، لأن الحدث وقع في أثنائها. فمقتضى حديث لا تعاد ارتفاع جزئيته أو شرطيته في هذا الفرض، فببركة حديث لا تعاد صحة الصلاة. والفرق بين الحدث والرعاف واضح، فإن الحدث لا يقبل التدارك بينما الرعاف يقبل التدارك. هذا بالنسبة لهذه الصحيحة الموثقة. عفوا. ومنها موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، نفس المدلول تقريبا. سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال تمت صلاته، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى، بطنه شنو؟ مضطرب، زين؟ يريد يتخلص يطلع من الصلاة حتى يرتاح، فوجد في بطنه أذى فسلم وقام فقد تمت صلاته. ووجه الاستدلال هو الذيل، أنه حتى يخرج من الصلاة لا بد له أن يسلم. والكلام في الجملة الأولى ما مضى في الرواية السابقة. تم الكلام في الطائفة الرابعة، وقلنا إن غاية مفاد بعضها أصل الاعتبار أعم من الجزئية والشرطية. الطائفة الخامسة، الروايات الواردة في حكم الشك في الركعات، وهي كثيرة. منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعان، ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم وصلي ثم صلي ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين فقط في الواقع كانت هاتان تماما الأربع، وإن كنت صليت أربعا في الواقع كانت هاتان نافلتان. أين وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال في الجملة الأولى حيث قال ولم يذهب وجهك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صلي ركعتين، فإن التسليم إن لم يكن واجبان لم يكن حاجة إلى الإتيان، بل يقوم ويصلي ركعتين بعد التشهد، لأن العلاج المذكور، أي علاج يا شيخ إحسان؟ نعم، الاحتياط، وهو أن هاتين الركعتين إما متمم أو نافلة. هذا العلاج لا يتصور إلا إذا كان التسليم جزءان، وإلا إذا لم يكن التسليم جزءان فلا حاجة إلى الإتيان به، بالنتيجة هو يخرج من الصلاة بمجرد التشهد. فقوله سلم ثم صلي ركعتين لبيان أنه لو لم يسلم لم تقع الركعتان نافلة على تقدير أنه أتى في الواقع بأرباع. فلكي تقع الركعتان نافلة على تقدير أنه أتى في الواقع بأرباع لا بد له من الفصل بالتسليم. فإن قلت إن الأمر بالتسليم لا لكونه جزءان بل لكونه مخرجا، إذ الغرض أن تكون الركعتان على فرض أنه أتى بأربع نافلة، وهذا يكفي فيه أن يكون التسليم مخرجا وإن لم يكن جزءا. شوفوا جواب السيد الخوي، قلت إن الزيادة إنما تصدق على الركعتين إذا أتى بهما بقصد الجزئية، وأما إذا أتى بالركعتين بقصد الاحتياط بأن يقول يا رب شوف أنا أفصل إليك، في ناس الشكل يقول قاعد أفصل إليك، إن كنت قد أتيت في الواقع بأربع ركعات هذه احتسبها نافلة، وإن كنت في الواقع قد أتيت بركعتين فاحتسبها متمما، فهو لم يأتي بالركعتين بقصد الجزئية على كل حال. فإذا لم يأتي بالركعتين بقصد الجزئية على كل حال لم تكن الركعتان زيادة على فرض، قلوا يا على فرض أنه صلى ركعتين فقط، عفوا على فرض أنه صلى أربع، على فرض أنه صلى أربع لا تقع الركعتان زيادة. لما؟ لأنه ما أتى بهما بقصد الجزئية. فإذا كانت الزيادة منوطة بأيش؟ بقصد الجزئية، وإلا فلا زيادة. إذن فبالنتيجة الإتيان بالركعتين بقصد الاحتياط ليس مبتلى بمحذور الزيادة، كي يقال إنما قال سلم فقط لكي يتخلص من محذور الزيادة، لا، إنما قال سلم لأنه جوز، مو أنه إنما قال سلم لكي يتخلص من محذور الزيادة، فإن الركعتين لا بقصد الجزئية ليستا زيادة. شو تقول يا شيخ علي؟ يلا طلع عندياتك. ليش تتكلم عنه؟ صديقك وأخوك. مو بس العنديات في التفسير يا شيخ علي.
إذا أتى بقصد الاحتياط ما تصير نافلة، ويريد يحقق النافلة يعني إشكال. يعني تحقيق النافلة ما نوت بالتسليم.
بلى.
تحقيق النافلة ما نوت بالتسليم، مو أنه يريد الخروج من مسألة الزيادة حتى يتحقق من باب أنه إذا على تقدير أنه أربعة وأتى بهذا يصير هكذا يعني ذكر عام. ويريد أن يحقق لكي يحقق الناس.
يقول نظير ما لو شك في أشواط الطواف فأتى بالأخير بالمشكوك بعنوان الرجاء لا بعنوان الجزئية، فإنه لا إشكال في عدم كون ذلك زيادة مبطلة.
طريقة العلاج إذا طرح الإمام
وعليه فيكون الأمر بالتسليم كاشفا عن الجزئية كما ذكرنا لا للتخلص من الزيادة.
العلاج اللي ذكرها الإمام مو دوران بين زيادة وعدم زيادة، لأنهم في الواقع تكون ركعتين أو نافلة، فهذا اللي يحتاج إلى التسليم.
يعني التسليم ضروري.
إنما مسألة الزيادة، الزيادة يأتي بركعتين بالرجاء ما يتحقق الزيادة.
قلنا التسليم مخرج ومنافي الصلاة فلا تنفع الركعتان.
تصحيح الصلاة توقف على أعتبار جزئية، ولذا قلنا بأنه مخرج الصلاة الركعتان الزائدتان بعد تصحيح الصلاة
الصلاة زيادة فيها لا مخرج خوف مخرج قهري خوف لو كانت الصلاة في الواقع ركعتين ما أتى إلا بركعتين ما خرج منه نعم
قصدي طبيعة الصلاة زيادة فيها قهرية ولذلك لا يقرأ سورة السجدة حتى لا يسجد الصلاة حتى لو كان ناوي زيادة.
أحسنت يا شيخ عبد الله، شفت العنديات بيت اللوين؟ يقول ما عندهم عنديات. شنو هذا؟ ويلاحظ على ما أفاده قدس سره أنه مخالف لمبناه، فإن مبناه أن الركوع زيادة في الصلاة على كل حال، قصد به الجزئية أو لم يقصد. وأن السجدتين زيادة في الصلاة على كل حال قصد بهما الجزئية أو لم يقصد، استنادا إلى رواية القاسم بن عروة لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة، مع أن الإتيان بسجدة التلاوة لا بقصد الجزئية من الصلاة بل بقصد سجدة التلاوة، ومع ذلك اعتبرها الإمام زيادة. فسيدنا الخوئي قدس سره مبناه أن تحقق الزيادة بالركوع والسجود لا يتوقف على شنو؟ على قصد الجزئية، متى ما أتى بهما في الصلاة ولم يكونا مأمورا بهما فهما زيادة. وبناء على ذلك لو كان في الواقع قد صلى أربعا ثم أتى بهاتين الركعتين من دون تسليم لكانتا زيادة، وإن لم يقصد بهما شنو الجزئية تعبدا هما زيادة. زين، وثانيا هذا بالنسبة إلى جوابه، وثانيا إن النكتة في الاستدلال هي أن مجرد الأمر بالتسليم لا يدل على الجزئية، فلعله مخرج مع غمض النظر عن كون الركعتين زيادة أو ليس زيادة، ليس هذا محل البحث. نحن نقول لمن يستدل بهذه الرواية على أن التسليم جزءون، نحن نقول في مقابله الأمر بالتسليم لا يدل على الجزئية، مجرد الأمر لا يدل على الجزئية إذ لعله مخرج، إذ لعله شرط، مجرد الأمر لا يدل على الجزئية، لا أننا نقول السر في كونه مخرجا التخلص من محذور الزيادة كي يقول السيد الخوئي لنا بأنهما ليست زيادة. لم نبني إشكالنا على محذور الزيادة كي يقال لنا بأن الإتيان بالركعتين لا بقصد الجزئية ليس زيادة، بل بنينا إشكالنا على أن مجرد الأمر بالتسليم لا يدل على الجزئية، فلعل الأمر بالتسليم لفصل النافلة عن الفريضة، أنه لو كان في الواقع قد أتى بأرباع لكانت هاتان الركعتان شنو نافلة، وإن لم تكونا زيادة فليست المسألة مبنية على تحقق الزيادة وعدمها كي يدفع محذور الزيادة. لا واجبا، لا احنا قلنا واجب لازم منه، واجبا لا. السيد الخوي مسألة الجزئية اللي تركزها، وإلا مجرد واجب هذا لا 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 لا, لا, لا كلام فيه. تم الكلام في الطائفة الخامسة، احنا الآن بنشير إلى الطائفة السادسة ما ندخل فيها لأن فيها بحث دقيق، سيد الخوي تعرض له مختصران في صفحتين والحال بأنه يبتني عليه أمور. هذه الطائفة السادسة أشير إليه حتى تتأملوا فيها، وهي مسألة روايات التمام والقاصر، من صلى تماما في موضع القاصر جاهلا الحكم فإن صلاته صحيحة ولا يعيد، وإن كان ناسيا فتذكر أثناء الوقت عاد، وإن تذكر بعد الوقت لم يقضي، وإن كان عامدا بطل الصلاة يعيد. ما هو وجه الاستدلال بها على جزئية التسليم؟ وجه الاستدلال بها على جزئية التسليم أنه لو لم يكن التسليم جزءان لكان الخروج من الصلاة بمجرد تشهد، فإذا كان الخروج من الصلاة بمجرد التشهد إذن الركعتان المضافتان خارج الصلاة، فإذا كانتا خارج الصلاة فحتى لو أتى بهما عمدا صلاته صحيحة، لأنه أتى بركعتين خارج الصلاة إذ الصلاة تنتهي بالتشهد. فلو لم يكن التسليم جزءان وكان الانتهاء بالتشهد لكان الإتيان بالركعتين الأخيرتين غير مبطل حتى لو كان عن عمد. فلماذا فصل الإمام بين فرض العمد والجهد؟ فتفصيل الإمام بين فرض العمد والجهد دليل على أن التسليم جزء. لذلك يقول لولا أنه جزء لم يكن وجه للتفصيل بين العمد والجهد، هذا دليل على أنه جزء، يعني الجزء الأخير من الصلاة، وإلا لو لم يكن الجزء الأخير من الصلاة لم يكن وجه للتفصيل، فالتفصيل بين العامد بين العامد والجاهل شاهد على أن التسليم جزء. لأجل ذلك إن كان جهلاً اغتفرت زيادة الركعتين، وإن كان عمداً وقعت الركعتان زيادة مبطلة لأنه لم يسلم بينهما. هل هذا الاستدلال صحيح أو غير صحيح؟ دخل السيد الخوئي في خطأ في التطبيق، عدم الخطأ في التطبيق، هل أن لا بشرط والبشرط لا ماهيتان أو ماهية واحدة، ودخل في محقق الأبحاث دخل فيها في صفحتين، والحمد لله رب العالمين. تأمل صفحتين عندك، حط رأسك الليلة خص